الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجه السابع من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات بطلان الإجارة وحرمة الأجرة على المنافع المحرمة سواء في الأعيان أو في الأعمال، وهو التمسك بروايتين، إحداهما رواية جابر أو صابر قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام أو فيباع فيه الخام، قال: حرام أجره. والأخرى رواية تحف العقول: كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه. الأولى واردة في إجارة المنافع للأعيان، والثانية واردة في إجارة العمل المحرم. والرواية الثانية من حيث السند لا سند لها كما هو واضح، والأولى ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ السند التالي: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع عن علي بن النعمان وهو النخعي الأعلام عن عبد الله بن مسكان عن عبد المؤمن وهو ابن قيس بن فهد الأنصاري عن صابر عن أبي عبد الله عليه السلام إلى عبد المؤمن، كلهم ثقات موثوقون. صابر عنوانه هذا العنوان وارد في كتب الرجال وفي بعض الروايات أيضا، عنوانه النجاشي بعنوان صابر ابن عبد الله الصيرفي مولى بسام من أصحاب الإمام الصادق الباقر والصادق عليهم السلام، وهذا لم يرد توثيق له، كما أنه لا طريق إلى توثيقه. توجد رواية لصفوان عنه لكن بالواسطة لا بلا واسطة، ينقل عنه أبي الصباح ثم ذاك عنه. والمذكور كما قلنا أشرنا بالأمس في النسخ الجديدة التهذيب التي بأيدينا في نسخة واحدة في موضع واحد وهو المجلد السابع من التهذيب الجديد صفحة 134 الحديث 593 رقم الحديث موجود صابر، وفي المجلد السادس من التهذيب صفحة 371 حديث 1077 رقم الحديث نفس الرواية مذكورة بعنوان جابر، نفس السند عن جابر عن أبي عبد بدلا عن صابر. وكذلك في الاستبصار في الجزء الثالث صفحة 55 الحديث رقم الحديث 179 أيضا الموجود جابر. في الكافي المطبوع جديدا المجلد الخامس صفحة 227 أيضا موجود الحديث بعنوان جابر. ففي موضع واحد من التهذيب صابر، وفي ثلاث مواضع أخرى: موضع في التهذيب، موضع في الاستبصار، وموضع ثالث في كافي جابر. لكن صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ بعنوان صابر بلا إشارة إلى وجود نسخة بدل أو تهافت في النسخ، ويعطف عليه أيضا سند الكليني، وأيضا يقول: ومحمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، يترك يعني يحيل السند أيضا مما ظاهره أن السند في الكافي الذي ينقل عنه صاحب الوسائل أيضا صابر لا جابر. حينئذ هنا يوجد كلامان لتعيين، طبعا جابر لا يحتمل أن يكون جابر بن عبد الله الأنصاري، فيتعين أن يكون مثلا جابر الجعفي لأنه من أصحاب الصادق عليه السلام، ويوجد غيره أيضا جابر، إلا أن عنوان جابر في الروايات ينصرف حينما يطلق بلاد بقيدين ولقب، ينصرف إلى المشهور وهو الجعفي جابر بن يزيد الجعفي الذي موثق شهادة العدة، شهادة المفيد، شهادة جملة من العلماء، لأنه ثقة من وإن كان النجاشي يشكك يتهمه بأن منقولات أنما ينقله نقل بطرق ضعيفة وينقل عنه الضعاف. من هنا إذا أمكن تعيين جابر في جابر بن يزيد الجعفي فالرواية تصح سنده. قد يعين ذلك بأحد طريقين، الطريق الأول بأن يقال أن الكليني نقل الرواية بعنوان جابر فيكون مقدما على نقل التهذيب بعنوان صابر لأضبطية الكليني، ولأن ما ينقل في التهذيب في نفسه متهافت، إذ يوجد في نقطة أخرى من التهذيب نفس الرواية بعنوان جابر وفي الاستبصار بعنوان جابر، هذه قد توجب الإطمئنان لأن هناك تصحيفا في النقل في ذلك الموضع الواحد الذي ذكر بعنوان صابر، فإن الرواية كانت جابر جابر وصابر في النقل في الكتابة متقاربان، صار الشبه المستنسخ فكتب صابر بدل جابر، صار هكذا. فيطمئن مثلا بأنه الصحيح هو جابر، حيث أنه لا يحتمل أن يكون جابر الأنصاري، إذن يتعين في الجعفي ينصرف إلى الجعفي. جابر الأنصاري لم يبقى إلى زمان الإمام الصادق وليس له رواية عن الإمام الصادق، وهذه ظاهرها رواية عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، إذن فينصرف إلى جابر الجعفي. هذا طريق سلكه بعض الأعلام. طريق آخر قد يقال بأنه حتى لو لم يحصل لنا الإطمئنان نقل الكافي يكون حجة، نقل الكليني يكون حجة ولا يعارض بنقل آخر من قبل الشيخ، باعتبار أنه لم يثبت ما هو ضبط الرواية عند الشيخ، لأن النسخ الموجودة فيما بأيدينا لا أقل من تهافتها تعارضها بين موضع من التهذيب والموضع الآخر منه أو من الاستبصار. فإذا لم يثبت ما هو عند الشيخ إذن فما موجود في الكافي الذي يكون نقلا من قبل صاحب الكتاب وشهادة من قبل صاحب الكتاب بعد فرض أنه نسخ الكافي ليست متعارضة متهافتة، إذن يطمئن بأنها لا، ولو من باب الإطمئنان بعدم كذب النساخ، إصالة الاحتمال الغفلة أيضا منفي بإصالة عدم الغفلة، إذن فتكون شهادة الشيخ الكليني بأن الرواية عن جابر لا عن صابر هذه الشهادة تكون حجة. طبعا لا يحتمل تعدد الرواية، رواية واحدة بهذا السند منقول عن شخصين عن صابر تارة وعن جابر، هذا معلوم العدم. حينئذ يكون نقل الكليني حجة ولا يقابل بنقل آخر، لأننا لا نستطيع أن نثبت أن الشيخ كيف ينقل الروايات، لأن النسخ الموجودة للكتب الشيخ متهافتة، في بعض في مورد منها صابر، في موردين جابر. إلا أن كلا هذين الوجهين غير صحيحين. أما الوجه الثاني فباعتبار أن النسخ الموجودة لهذه الكتب أصلها وإن كان متواترا، إلا أن خصوصيات كل تفاصيل النسخ ليست متواترة. المتواتر أصل هذه الكتب وكونها من هؤلاء، أما تفاصيل كل كلمة في كل سند وفي كل حديث من هذه الأحاديث لو وقع فيه اختلاف في النسخ حينئذ يسر الشك إلى صحة ذلك السند، ولا يوجد شهادة تعبدية بالحجية، إنما الموجود الاستفاضة والشياع والعيل بأن هذه الكتب هي كتب أولئك، وهذا الشياع والعيل إنما يكون حيثما لا يكون هناك تهافت في النسخ، بمجرد مجيء التهافت الذي يوجب احتمال يوجب احتمال الخطأ، حينئذ هذا الاحتمال لا يكون له دافع، فتسقط النسخ المتهافتة كلها عن الحجية، بمعنى أنها لا يحصل اطمئنان حينئذ بخصوص تلك الكلمة. الاطمئنان والعلم سوف لا يحصل حينئذ، حينما تسقط يصبح الحجة النسخة التي يوجد شهادة بها، شهادة متصلة إلى زمان الشيخ الطوسي، وهي أي نسخة؟ نسخة صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل كان له نسخة ينقل في مشيخته أنه قد أخذ هذه الكتب بسند متصل من مشايخه إلى الشيخ الطوسي، لأنهم كانوا يستجيزون الكتب في مقام النقل، يستجيزونها كابر عن كابر، إذن كان لهم طريق، كان لصاحب الوسائل طريق إلى كل كتاب ينقل عنه ويذكر طرقه في مشيخته في كتابه. فالنسخة التي كانت موجودة لدى صاحب الوسائل من التهذيب والاستبصار، لأنه يسند الرواية إلى الشيخ، يقول محمد بن الحسن عن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، ينقله عن الكتاب عن كتب الشيخ، وعن كذلك عن الكافي، كتاب الكافي عن كليني محمد بن يعقوب مثله. إذن فكانت لديه نسخ كتب الشيخ، كتابي الشيخ تهذيب والاستبصار، وكتاب الكافي، كتاب الكليني، بسند متصل بشهادة تعبدية متصلة إلى أصحاب الكتب، وهو يشهد بحسب ظاهر نقله أن الرواية في هذه الكتب عن صابر لا عن جابر، فتكون هذه الشهادة حينئذ شهادة تعبدية حجة لا يقابلها حجة أخرى تعبدية، إذ لا يوجد في قبالها نقل تعبدي من قبل شخص يشهد بأن الرواية أخذها من كتاب التهذيب الذي قرأه على شيخه، الذي قرأه على شيخ إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي، لا يوجد شيء من هذا القبيل عندنا غير نفس صاحب الوسائل. والموجود من النسخ المطبوعة قديما وحديثا كما قلت، هذه ليست واصلة إلينا كل نسخة بالشهادة، وإنما واصلة بالعلم والإطمئنان والشياع أن هذا هو كتاب تهذيب الشيخ، وهذا علم في أصل الأحاديث لا في خصوصياتها التي يقع فيها اختلاف وتصحيف تهافت في الضبط كتابه. إذن فيكون تكون النسخة الموجودة لدى صاحب الوسائل والذي يشهد صاحب الوسائل بأنها أخذها عن شيخه، ذاك عن شيخه الآخر، إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب، تلك النسخة تكون نسخة توجد شهادة تعبدية، شهادة ثقة، ثقة عن ثقة، أن هذه الرواية كانت هكذا عند الكليني وكان صابر، وكانت أيضا هكذا عند الشيخ، كانت بعنوان صابر لا بعنوان جابر. وهذه الشهادة حينئذ تكون حجة وتكون معتبرة ما لم يقطع بخلافها. هذا في قبال الوجه الثاني. وأما الوجه الأول وهو دعوى الإطمئنان والقطع، قد يدعي شخص نحن نقطع بأن صاحب الوسائل اشتبه مثلا، لأنه كيف يمكن أن تكون هذه النسخ كلها مثلا النسخ المواضع الأخرى الموضعين الآخرين في الكافي والموضع والتهذيب يكون خطأ، نطمئن مثلا بقرينة وجود الرواية في الكافي وفي الموضع الآخر من التهذيب وفي الاستبصار في المواضع الثلاثة الأخرى ورودها بعنوان جابر، هذا يوجب الإطمئنان بأن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل كان عبارة عن نسخة التهذيب المغلوطة مثلا، شيء من هذا القبيل. والكلين حينما يعطف الكلين أيضا يقول محمد بن يعقوب عن أحمد بعدة من أصحابه عن كذا بسنده إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثله، أيضا هذا من باب الغفلة لم يدقق مثلا. إذا حصل مثل هذا الإطمئنان، قد يحصل لشخص مثل هذا الإطمئنان بأنه هنا يوجد خطأ في تلك النسخة والتي هي طبعت أيضا مثلا في هذا الموضع الواحد، وغفل صاحب الوسائل عن ملاحظة الرواية في المواضع الثلاثة الأخرى، سند الرواية في المواضع الثلاثة الأخرى، حينئذ نطمئن بأن الصحيح عن جابر لا عن كافر. إلا أن مثل هذا الإطمئنان أولا لا موجب له، لأنه كيف يمكن افتراض أن صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الكليني وعن الشيخ وفي موضعين من في ثلاثة مواضع هذه الرواية منقولة عن جابر، ثم لا يلتفت الشيخ الحر إلا إلى موضع واحد في التهذيب وهو موضع التهذيب وينقله عن صابر ثم يسنده إلى الكليني بلا أن يقول كليني ينقلها عن جابر إذا كانت النسخة الموجودة لديه من كتاب الكافي بعنوان جابر لا صابر، هذا في نفسه بعيد. وهناك مبعدات أخرى قد بمجموعها توجب إن لم توجب الإطمئنان بعدم صحة هذا الكلام فلا أقل أن تسلب الإطمئنان. من المبعدات أن هذه الرواية ينقلها أن صاحب كتاب جامع الرواة الأردبيلي حينما يأتي إلى ترجمة صابر ينقل نفس الرواية، هذه الرواية يعني سند الرواية، حينما يعنون صابر يريد أن يذكر من ينقل عنه فيقول أن عبد المؤمن وهو هذا المؤمن الذي هنا في هذه الرواية قد نقل عن صابر هذا الحديث، فيعطي حينئذ عنوانه في التهذيب في الموضعين وفي الاستبصار وفي الكافي، يعني يشهد بأن هذه الرواية في الكافي في نسخة الكافي التي كانت موجودة عنده أيضا عن صابر لا عن جابر. فهو يشهد بأن هذه الرواية منقولة حتى في كتاب الكافي عن صابر، إذن معنى أنه كان في الكافي أيضا نسخة فيها، إن لم يكن كل نسخ الكافي هكذا فعلى الأقل نسخة جامع الرواة كانت عن كافي، وأيضا نسخة جامع كانت عن صابر لا عن جابر، ونسخة جامع الرواة أيضا من النسخ التي لها سند متصل إلى صاحب الكتاب، يعني له فيه شهادة تعبدية. ثم الأغرب من هذا أنه يعطف على ذلك موردين آخرين، ينقل في أحدهما داود بن فرقة وفي عن صابر وهو عن الكافي وهو في المجلد الثالث في صفحة 317، ونفس الرواية أيضا منقولة في التهذيب في المجلد الثاني في صفحة 96، ومورد آخر بعنوان أن ممن ينقل عن صابر أبي الصباح مولى بسام أو مولى آل سام عن صابر، أيضا ينقل رواية عن الكافي موجودة في المجلد الخامس
في صفحة 307، ويقول أن هذا عن صابر من دون أن يشير إلى وجود احتمال لجابر في تمام هذه المواد. والغريب حينما نراجع الكافي نجد أن حتى هذه الرواية الأخرى أيضا مذكورة عن جابر لا عن صابر، فيبدو أن جابر وصابر في أكثر من رواية وقع هذا التهافت في نسخ الكافي فضلا عن التهذيب، بحيث هنا يشهد صاحب جامع الرواة أن هذا عن صابر وهذا نقل عن صابر الموجود في النسخ التي بأيدينا من الكافي الحديثة عن جابر لا عن هذا. أبي الصباح ينقل عن جابر بينما هناك يشهد بأن الرواية منقولة عن صابر في الكافي. هذا معناه أن نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار التي يعطي عناوينها صاحب جامع الرواة وهو الإنسان المدقق أيضا في مقام إعطاء الروايات، كانت على الأقل بعض النسخ التي كانت بيديه كانت عن صابر لا عن جابر، ولم يكن عنده نسخة فيه احتمال جابر، وإلا أقلا كان يذكر أنه في نسخة أخرى عن جابر. هذا من المبعدات لأن تكون المسألة منحصرة في خصوص ذاك الموضع من التهذيب، لكي يقال أن في ثلاث مواضع أخرى، موضع آخر من التهذيب، موضع من الاستبصار، وموضع من الكافي، الرواية مذكورة بعنوان جابر، إذن فيكون موجبا للإطمئنان بأن الاشتباه في الموضع الواحد لا في المواضع الثلاثة. هذا معناه أنه في نسخ التهذيب والاستبصار والكافي الموجودة بيد العلماء أيضا كان في أكثرها وفي جملة منها كان بعنوان صابر، إن لم يكن في جميعها ما قبل هذه النسخة المطبوعة أخيرا بعنوان كلها كان بعنوان صابر، فلا أقل أنه كانت هناك نسخ من هذا القبيل، وإلا كيف يشهد الأردبيلي بأنه بهذه الشهادات في ترجمة صابر. هذه قرينة. قرينة أخرى أنه أساسا نقل أمثال هؤلاء عبد المؤمن، أبو الصباح، داود بن فرقد، أمثال هؤلاء ينقلون عن جابر، هذا في نفسه بعيد. إذ لو أريد بجابر هذا جابر الأنصاري، فجابر الأنصاري لا ينقل عن الإمام الصادق، والرواية ظاهرها النقل عن الإمام الصادق كما قيل، فاحتمال أن جابر هذا هو جابر الأنصاري غير وارد. جابر الجعفي، أن يكون المقصود جابر الجعفي، جابر الجعفي من ينقل عنه غالبا غير مثل هؤلاء، نقلت روايات جابر الجعفي أناس من حيث الطبقة دون هؤلاء ومن حيث الشأن أيضا، أولئك الذين رماهم النجاشي بأنهم ضعفاء كذابون، أمثال شمر بن عمر بن شمر مثلا، أو شمر بن عامر، عمر بن شمر، ومفضل بن صالح، عدة من هؤلاء الذين معروفون بالكذب والغلو والدس وجعل الروايات الضعيفة الغالية في حق الأئمة، لا مثل داود بن فرقاد وأبو الصباح وأمثال هؤلاء الذي عبد المؤمن. هذا أيضا مبعد آخر لأن يكون هذا الرجل جابرا لا صابرا. مجموع هذه الخصوصيات حينئذ يوجب عدم، على الأقل عدم حصول الإطمئنان الذي أشار إليه بعض الأعلام بأن هذه الرواية هي رواية جابر الجعفي فتكون معتبرة سندا. فإذا انسلب ذاك الإطمئنان حينئذ إما أن يثبت صابر بالبيان الذي بيناه لوجود شهادة تعبدية فيما ينقله صاحب الوسائل، أو على الأقل يصبح شك وتردد، وبالتالي لا يمكن إثبات صحة الرواية سندا. هذا من ناحية السند، فالرواية الأولى سندا ملحقة بالرواية الثانية. تبقى الدلالة، دلالة هذه الرواية هكذا: عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام. في مورد واحد أيضا من الاستبصار أو التهذيب ورد فيباع فيه الخام، يؤاجر بيته فيباع فيه الخام، في موضعين آخرين يباع فيه الخام، وفي الكافي أيضا الوارد يباع فيه الخام. قال حرام أجره. هذا العنوان ظاهره أن الإجارة إجارة للبيت، والذي استأجر البيت يبيع فيه الخام، سواء كان الفاء موجودا فاء التفريع أو لم يكن موجودا، يعني ليس ظاهره أكثر من العلم بأن المشتري أو المستأجر سوف يريد يقصد من هذا الإيجار أن يبيع فيه الخام. أما إذا كان بنحو الفاء فواضح، يؤاجر بيته فيباع فيه الخام، هذا معناه أن البيع مربوط بالمستأجر، أما المؤجر يؤاجر بيته. أما إذا لم يكن فاء يؤاجر بيته يباع فيه الخام، أيضا كذلك ليس ظاهر هذه الرواية أن الإيجار وقع لخصوص بيع الخام، لو كان بصيغة ليباع فيه الخام لعله كان ظاهرا حينئذ في هذا المعنى، أن الإيجار على المنفعة المحرمة بالخصوص، وأن الغرض من الإيجار الغرض المعاملي مثلا الذي وقع عليه العقد عقد الإيجار إحراز الخمر فيه أو بيع الخمر فيه، هذه بحيث لو استعمله في غير ذلك لم يكن جائزا للمستأجر، إلا أن عنوان يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ليس ظاهرا في هذا المعنى. سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام، بعد أن يؤاجر ذاك يباع يبيع فيه الخام، سواء كان هذا مشروطا في ضمن الإيجار أو لم يكن مشروطا. من هذه الناحية ليست الرواية ظاهرة في شرطية بيع الخام أو كون الإيجار على خصوص هذه المنفعة بالخصوص، ومن الواضح أنه لو لم يكن الإيجار لخصوص منفعته بيع الخام، وإن كان يعلم بأن المستأجر سوف يبيع فيه الخام خارجا يتحقق بيع الخمر فيه، الإيجار هنا صحيح فقهيا لم يستشكل أحد لورود روايات تدل على ذلك، منها صحيحة ابن أذينة يقول كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس به، في صفحة 126 من المجلد 12، رواية السابقة أيضا في نفس الصفحة. تلك الرواية تدل على أن إيجار السفينة أو الدابة ممن يعلم أنه سوف يستعمله في المحرم في المنفعة المحرمة الإيجار لا بأس به، ذاك يرتكب المحرم، فيكون حينئذ مثل هذه الصحيحة معارضة مع تلك الرواية حتى لو تمت سندان. وقد جمع الفقهاء بين هذه هاتين الروايتين المتعارضتين بجموع عديدة كلها لا يمكن المساعدة عليها، منها ما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هكذا جمع بين الروايتين، قال نقيد الرواية الأولى بمن يعلم أنه يبيع سوف يبيع فيه الخام، بخلاف الثانية. الثانية هنا حينما آجر سفينته ودابته لم يكن يعلم أن هذا سوف يحمل عليه الخام، وإنما بعد ذلك وقع هذا. وبهذا الجمع واضح أنه تبرعي، العلم لا هناك مأخوذ في تلك الرواية ولا في هذه الرواية، هناك يباع آجر بيته يباع فيه، آجر هنا آجر سفينة يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها الخام. كلاهما المذكور فيه صدور الفعل من المستأجر، فلماذا يقيد ذاك بصورة العلم وهذا بصورة عدم العلم؟ هذا أشبه بما بالجمع التبرع، جمع مو أشبه نفسه، جمع تبرعي قرأتموه، ثمن العذرة السحتون لا بأس بين العذرة، يؤخذ بالقدر المتيقن في كل من الطرفين ويقيد إطلاق كل منهما بالمتيقن من الآخر الذي هو من الجموع التبرعية الواضحة. لا بأس ببيع العذرة، يقال مثلا في غير في المأكول، ذاك ثمن العذرة 9 طن في غير المأكول أو في النجيس، وهذه من هذا القبيل، من باب أن ذاك أولى في كل طرف يقيد الإطلاق بما هو أولى لأن يكون داخلا تحته، وهذا مجرد جمع تبرعي، كلاهما مطلقان متخالفان، لا هذا أخص من ذاك ولا ذاك أخص من هذا، تقييد لا هذا مقيد بالعين ذاك لا ذاك مقيد بالعين، فلماذا يحمل أحدهما على العين والآخر على عدم العين؟ جمع آخر ذكر أيضا ذكره الشيخ ينقله صاحب الوسائل أنه نحمل الرواية الأولى على إيجار البيت لبيع الخمر ويقال بأن هذا حرام، بينما إيجار الدابة لحمل الخمر حلال، لأن حمل الخمر قد يكون من أجل أن يصنع خلا لا من أجل أن يشرب، بخلاف بيع الخمر مثلا إيجار البيت لبيع، هذا أيضا أوضح بعدا عن الجمع العرفي من الجمع السابق. إذا كان حمل الخمر يمكن أن يكون من أجل جعله خلا، بيع الخمر أيضا قد يكون من أجل جعله خلا. ثم الرواية حينما يفترض السائل يباع فيه الخمر نظره إلى المحذور الموجود في بيع الخمر، يعني نظره لو كان ليس نظره إلى الخمر الذي يصنع خلا، وإلا يذكر خمر منفعته العرفية، والمحذور والذي كان في ذهن السائل موجبا لشبهة البطلان إنما هو بيع الشيء المحرم، إذن فنظره إلى الانتفاع المحرم، فكيف يمكن أن يقيد الرواية الثانية بمن يحمله مثلا ليجعل خلان ولا يكون من أجل شربه وهو خامر؟ هذا الجمع أيضا واضح. جمع ثالث ذكره بعض الأعلام أن الرواية الأولى ظاهرة في الإيجار على المنفعة الخاصة وهو بيع الخمر، يؤجر البيت ليباع فيه الخمر كأنه هكذا يفهم الرواية، بخلاف الثانية بيع يؤجره دابته أو سفينته ممن يحمل عليها أو فيها، وبهذا مثلا يقال بأن الرواية الأولى موردها غير الرواية الثانية أو على الأقل أخص من الرواية الثانية، تقيد الثانية بالأولى. هذا أيضا ليس جمعا عرفيا باعتبار ما أشرنا إليه من أن يباع فيها الخمر، وفيباع فيها الخمر من هذه الناحية لا فرق مهم بينهما، وإن كان فيباع أوضح، يؤاجر بيته يباع فيه الخمر أيضا مطلق يشمل ما إذا كان الإيجار لخصوص هذه المنفعة أو كان الإيجار لمنفعة سكن البيت أو استفادة من البيت، لكن استفاد ذاك المستأجر بهذا النحو بحيث بيع فيه الخمر. يباع فيه الخمر ليس ظاهر الرواية أنه شرط أو قيد أو شرط أو قيد في متعلق الإيجار، وإنما ذكر بعنوان أن هذا الإيجار نتيجته بعد أن آجر بيته يباع فيه الخمر، هل مثل هذا الإيجار يكون حراما أو يكون حلالا؟ الإيجار غاية ما يمكن أن يستفاد من التقييد، من كليهما هذا التقييد موجود، أن هذا الإيجار المؤجر أيضا يعلم بأن المستأجر غرضه وقصده إنما هو هذه النتيجة، هم هناك هم هنا، هنا لبيع الخمر هناك لحمل الخمر أو الخنزير. إذن فكلاهما في الواقع واردان في إيجار البيت لا إيجار المنفعة الخاصة من البيت، لا الإيجار لخصوص هذا العمل، وإنما إيجار البيت، وظاهر إيجار البيت والمتعارف في إيجار البيت أيضا ذلك، هذا أيضا فرض غير عرفي أن إنسانا يؤجر بيته لخصوص بيع الخمر، نعم يؤجر بيته ثم ذاك يبيع فيه، أما لخصوص بيع الخمر بحيث خصوص هذا الانتفاع يكون مقصود المؤجر، هذا ليس قصدا وقيدا عرفيا عادة، بحيث لو أراد أن يسكن فيه أو أراد أن يبيع فيه شيئا آخر الخل مثلا أو الطعام الحلال خارج عن الإيجار، فلا أصلا مثل هذا الفرض ليس فرضا عرفيا. فحمل الرواية على أن النظر إلى خصوص تمليك المنفعة الخاصة والانتفاع الخاص هذا حمل غير عرفي وخلاف ظاهر الرواية، إذن فيقع تعارض بين الروايتين، ولا يوجد إلا هذه الجموع التبرعية التي قلنا أن شيئا منها لا يتم حصرها، فيتعارضان ويتساقطان حتى إذا تمت الأولى منهما سندان، فكيف وهي غير تامة سندان؟ إذن فهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بشيء منهما لإثبات البطلان في باب الإيجار على المنافع المحرمة. نعم، هناك روايات أخرى غير هاتين الروايتين الأولى الاستناد إليهما إليها في إثبات البطلان بالدليل الخاص وبالروايات الخاصة، يأتي التعرض إليها إن شاء الله.